في ناس يعبدون عقولهم، يقول لي لا اديني سبب، لو أعطيتني سبب وأقنعتني هلتزم. وكثير من الدعاء يقعون في هذا، يفضل يشرح لي الناس يتبسط يسعدوا جدا وخلاص يلتزم، يعني أقول له الفرق يقول ليش أقول دي بتاعت إيه، لما أجي أقول له الحرام يقول ليش لا ما تقول، يعني قول لي حرام ليه، لا حرام ليه، مع أني بقول له فعلا، مع أني أشرح وأقول، ولكن الإيمان والإذعان أنت. ولذلك إبليس قال ربنا لا أنا فهمني الأول، أنت عايزني أسجد للبني آدم ده أو للآدم ده، ومش بني آدم هو آدم نفسه، تريد مني أن أسجد لهذا وأنا ابن ناس وابن عيلة كبيرة، ده أنا ابن البشوات، خلقتني من نار وخلقته طين والنار جوهر أعلى من الطين، تريد لابن النار أن يسجد لابن الطين؟ الله تعالى عليه هل أجابه هل شرح له؟ لا، قال له اخرج منها. إذ تناقش رب العالمين كشرط التزام، إنما تطيع أنه بعد يقول لك إن الله تعالى إذا ما مد يده سبحانه بدون تشبير أو تعطيل التراب اللي هو الأقل، وصنع منه وهو الأقل صنع منه بشرا أعلى من النار اللي هي الأعلى. المفروض لما أدي لك أنتوا عملوا الجواهر من الألماز، الألماس يعني، الألماس ده لا يقطعه ولا الصلب ولا الحديد يقطع زيه، فجوهر الألماز لما أديك حتة ألماز جوهرة أدي لك جنبها قطعة من الخشب، فإذا استطعت أن تقطع قطعة الخشب في صورة لامعة مبهرة أكتر من الألماز، لا تعالى ده انت مشكلة، ده انت شغلانة، ايه ده ازاي عملت كده تخلي الخشب اروع واجمل من الالماز، انت عبارة عن انتين. فالله تعالى اراد لقدرته ان تأخذ الاقل لتجهد مال للدنيا، جعل في الارض خليفة وعلمه الاسماء سماوات جميعا منه للبشر للانسان، الملائكة قاعدة تكتب بس اللي احنا بنعمله، شغلتها تسبح وتعبد وتكتب ده الكلام ده. طب ما هو في تفسيره هو يا رب العالمين، خليني امشي معاكم. طب ما هو يا رب في تفسيره، طب ما تقولوا لابليس عشان يسجد بقى وما يحصلش المشكله دي، تقولوا ده مش يا ابليس، ده مش لا ننال من قدرك، ده انما هو اظهار لقدره الله، ما تقول له كده، لا لابد ان يؤمن اولا وان يذعن وان يخضع، ان الله اذا قال فلا راد لقوله. يقول تعالى عن ذاته العلية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تدركه وهو يدرك الابصار، يطعم ولا يطعم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، انت بين يدي الله مستجيب. وبعدين تتعلم لتعلم ولتعمل ولتفقه ولتدرك الحكمة ولتتدبر، مش تجعل العلم شرط للإيمان. وإذا ما عرفتش واحدة فتاة في برضو في إحدى الدول الغربية اللي يقول لي الموسيقى يعني تفسير موقف الإسلام منها ليه، طب أنت عايز تعرفي التفسير ده علشان، تقول لي لأني بسمع موسيقى وأريد أنا الحقيقة لا، يعني الموسيقى قد يكون فيها آراء فقهية بكذا وآراء فقهية، ليست المشكلة في الموسيقى، إنما يعني أنا إذا شرحت لك فاقتنعت تمتنعين مثلا يعني، وإذا شرحت لك فلم تقتنعي لا تمتنعين، لا أنت الأول تعرفي أنك مذعنة لله. ولذلك أيها الإخوة، نحن عبر اللقاءات القادمة إن شاء الله طوال هذه اللقاءات في كل حلقة سنذكر تعارضا، لكني أنبه لحضراتكم أن هذا من باب التدبر ومن باب العلم ومن باب الفقه ومن باب الوقوف على ما يريده الله عز وجل، ولكن أبدا ليس مقصودا بهذا أن يكون الإنسان مستدركا على الله أو مشترطا على الله، وإنما الله تعالى الذي نزل هذا القرآن وآياته منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من أجل أن يفهمها أهل الجاهلية الأولى وأهل صدر الإسلام بطريقتهم يومئذ، وتفهم في العصر الأموي والعباسي والمملوكي وعصور العثمانية، عصور العصر الحديث والعصر المعاصر وأوروبا واليابان وإفريقيا، يفهم عند كل الناس بزاويتها التي تطورت أفهامهم إليها. حينئذ نزلها الله آيات متشابهات. فأما الذين آمنوا، دي قضية الإيمان غير قضية العلم، فأما الذين آمنوا لهم موقف، وأما الذين في قلوبهم زيغ لهم موقف. الذين في قلوبهم زيغ ليسوا مؤمنين، يتبعون ما تشابه منه، يقولوا الله إزاي الآية تقول كلام، تقول مثلا إيه ولكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيجي واحد يقول طب وأنا مدام ربنا بيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يبقى الهداية والضلال مشيئة ربنا، أنا مالي، أنا مش غلطان، أنا لست مخطئا، الله لم يهدني، أنا الله أضلني، خلاص ما عليهش مسؤولية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فكلما وقع التضارب بين آيتين في الظاهر لقلة العلم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفتنة ابتغاء زرع بذرة الفتنة، والفتنة أشد من القتل، الفتنة قد ترد الناس عن الإيمان، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحويره، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، وأعجبني جدا مثال ضربه أحد الدعاة وكان رائعا، قال لو أنا طالب في مثلا المدرسة المتوسطة الإعدادية وجاءتني مسألة حساب، مسائل اللي حلها مش ليس في منهج المرحلة المتوسطة ولا الإعدادي ولا شيء، وإنما ده في كلية الهندسة ولا التجارة، فمش في منهجي أصلا، مش عندي، أو جاءتني في امتحان الإعدادية وهي تخص الثانوية العامة. يقول الراسخ في العلم، الشاطر المتفوق المذاكر كويس، بمجرد أن يرى المسألة يقول لا مش لها خالص، دي مش تابعي يا فندم، دي لا مش داخلة في المنهج الذي درسته، مش داخلة في قدراتي، مش داخلة فيما تعلمته. إنما التلميذ الخايب الذي لم يذاكر منهجه، لما تيجي المسألة هو مش عارف الفرق بين منهجه ومنهج كلية الهندسة، ولا منهجه ومنهج كلية التجارة، ولا هيحاول فيها، محاولته فيها دليل عدم إحاطته بالمنهج، هو مش فاهم أصلا. إنما الراسخ في العلم بمجرد أن رأى، قال لا إحنا ما عندناش كده، ليس عندي هذا. فالراسخون في العلم لما تعرض عليهم مسألة من الأمور المتشابهة لمعرفة بالنسبة لهم حتى هذه اللحظة علما بقى، ويتدبرون ويبحرون في القرآن، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا ونؤمن به، والمتشابه من عند ربنا ونؤمن به. لكن لا يقولون هذه الكلمة ويروحوا يناموا، ده بيقولوا هذه الكلمة إيمانا وإذعانا ويروح يفتح الكتب ويذاكر ويجلس مع شيخه ومع أستاذه ويدرس ويتدبر ويفهم ويدرك، بحيث إنه يفهم طبيعة القضية فهما كاملا كليا، يقوم يكون إنسان ناجح فيها إن شاء الله. فيا إخواني، هذا الكلام هو الذي يجب أن نفهمه، وهو الفارق بين الإيمان وبين العمل. هناك مسألة أيضا مهمة جدا لكي ننطلق، لأنه إحنا سوف نأخذ بعد ذلك في كل لقاء وجها من أوجه التعارض لنحله ولنبينه. هناك أمر في منتهى الأهمية، وهو أن المكتسبات العلمية الحديثة أحيانا تذكر في القرآن بطريقة مخفية. يعني إيه مثلا؟ يعني الآن هناك سيارات وطائرات وصواريخ ونفاثات وسفن وبوارج وكذا، طيب هذه الأشياء هل كانت معروفة عند العرب أو العجم الذين كانوا يركبون الجمل ويركبون الحصان ويركبون الحمار ويركبون البغال وما إلى ذلك، لا لم تكن معروفة. طيب الله تعالى لو أنه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وسكت القرآن، لجئنا نحن اليوم في هذا العصر وقلنا هذا القرآن كتاب لعصر قديم، انتوا بتنفضوا الغبار عن كلام قديم، احنا الوقت عندنا العربيات السيارات اللي بتمشي بالطاقة الشمسية ومش عارف بايه وكذا، بتكلم عن ايه؟ تكلمني على الخيل والبغال والحمير؟ ده لا، لو سافرت النهاردة بالخيل والبغال والحمير مش هوصل. يقوم القرآن لو ذكر ساعتها بقى والسيارات والطائرات، ناس يقولوا ايه الكلام الفارغ ده، انت بتخرف تقول كلاما لا وجود له. هم قالوا له إنك مجنون من غير ما يقول هذا الكلام، فيقول كلاما. فإذا بالقرآن يذكر في موضع في موضعين، الموضع الأول في نفس الموضع في سورة النحل يقول تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ساعتها أهل الجاهلية قد يفهمونها أو صدر الإسلام يفهمونها على أنه يخلق ما لا تعلمون، يعني جايز في دواب أخرى لا نعلمها، ونحن اليوم نفهمها بصورة أخرى. طيب يخلق ما لا تعلمون لسه مش مستقرة، يعني مش واضحة قوي. فإذا سورة ياسين تتكلم عن أننا حملنا ذريتهم، يا سلام يا رب، ما بيقولش حملناهم هم، يقول حملنا ذريتهم فيما بعد في الفلك المشحون. الفلك يعني السفن، فيها حديد وفيها خشب ومسامير وفيها موتور وفيها شراع وفيها دفة وفيها، وخلقنا لهم من مثله، من مثل السفن، يعني مش دم ولحم بقى الخيل والبغال والحمير، وإنما من مثل السفن اللي معمولة من خشب ومسامير وحديد، من مثله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأصبحت هذه إشارة حتى إلى ما يستحدث من طائرات ومن سيارات وما إلى ذلك. أنا لما أجي اليوم أتكلم عنها أقول يا سبحان الله، القرآن فيه إشارة لهذا الأمر ولم يكن معروفا. عندما يقول الله عز وجل مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض، وتيجي الكشوف الحديثة تقول إن أخفض مكان في الأرض هو هذا المكان في أغوار الأردن الذي وقعت فيه الموقعة بين الفرس والروم، هو أخفض مكان، ويبقى هذا هو معنى في أدنى الأرض. إنما العرب ساعتها فهموا أدنى الأرض بفهم يناسبهم، قالوا أدنى الأرض يعني في مكان قريب منا نستطيع أن نصل إليه وليس في مكان بعيد وفي مكان قريب منهما، وتفسيرات كثيرة حول أدنى الأرض حينئذ. الله، يبقى كلمة أدنى الأرض كأنها سر أودع في هذا اليوم، سر أودع. مثلا عندما يقول الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يقوم الرجل العربي البسيط يقول آه بيت العنكبوت ده خيوط تعملها كده يزول البيت. إنما لما يجي العلم الحديث يقول إن أنثى العنكبوت تظل تتزين لذكر العنكبوت حتى إذا حملت منه قتلته، يا ثم لما وضعت حملها تظل ترعى صغارها حتى إذا كبروا واستغنوا عنها قتلوها، قتلوا أمهم، ثم بعد أن تعاونوا على قتلها يتفرغون لبعضهم ويتقاتلون حتى ما يبقى إلا ذكر وأنثى أو يفرون وهكذا وينشأ المسألة. الله، يبقى أوهن البيوت ليس وهنا ماديا فقط وإنما وهن أيضا. مثلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فيقولون أن الكشف الحديث اكتشف أن الذباب إذا امتصت قطرة الماء تتحول في طرفة عين إلى شعر في جسدها، بحيث لو خدتها مزقتها ضربتها لا تستطيع أن تخرج منها قطرة الماء، وهكذا. هذه الأمور أيها الإخوة، اليوم سأطرح الآيات إن شاء الله عبر هذا اللقاء وفي الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث تكون واضحة تماما أمام حضراتكم أن في كل حلقة أن التعارض القائم ليس تعارضا، وإنما هو رحمة من عند الله عز وجل. وأذكر لكي أبين لإخواني وأنا في مقتبل هذا الحديث إن شاء الله المبارك يا رب العالمين عن آيات القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحينما يقارن في البشرى بين صلاة القيام مثلا وبين تعلم القرآن، يقول من غدا فتعلم آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. طب هو مين بيقوم الليل 100 ركعة؟ مين بيقوم الليل 50 ركعة؟ مين بيقوم الليل 30 ركعة؟ مين بيقوم الليل 20 ركعة؟ وإنما من تغدى فتعلم آية واحدة من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. ومن غدا فعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل، ليس مسؤولا عن النتيجة، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 1000 ركعة. شايف الإسلام كيف يدلنا على الموازنة بين العبادات؟ طب إحنا في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتناول في كل حلقة بإذن الله على الأقل 2 آيات من كتاب الله نفهمهما على الأقل. والإسلام عندما يوازن، أنا قلت لكم إن الإسلام قال ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، وقال أيضا وهذا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليس طلبا مجردا وإنما بقصد إحياء رسالة الإسلام، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. شوف بقى، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، اللي هي درجة الوحي، درجة النبوة، إنما فيما عدا أنه ينزل عليه الوحي هو يوشك أن يلحق بالأنبياء، لأنه يريد إحياء الإسلام. فنحن نريد أن ننوي هذه النية، أننا نحصل العلم بكتاب الله لنفهم ولنحصل به إن شاء الله عز وجل إحياء الإسلام. وبدءا من اللقاء القادم نشرع في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن ينير أفهامنا بكتابه ودينه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس، فتقدم وامش إليها واجعل عمرك كالأعراس.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى،
ذا باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح، فدع اليأس وقل يا رب، فالبشرى في الأفق تلوح.